قال الإمام رحمه الله تعالى: باب في فضل العلم والعالم. أخبرنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسرة، هو الطائفي الإمام الفقيه الحجة، وثقه الجمهور، وحديثه في الكتب الستة. قال: رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا، والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، فقال له: يا عبد الله، اكشف قناعك وأظهر قراءتك. قال: فكأنه عبره على العلم، فانبسط بعد ذلك في الحديث، لأن طاووسا كان عسرا في الحديث قبل ذلك، يعني قبل أن يرى له مجاهد هذه الرؤية. وأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم له هو يصلي متقنعا، أول أمره له بأن يكشف قناعه، يظهر قراءته بأن يبث علمه، أن يحدث بما بلغه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مرسل صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن يمان عن ابن ثوبان وعبد الرحمن ابن ثابت العنسي. ابن ثوبان لا يختلف فيه وفي الاحتجاج بحديثه اثنان، وكثيرا ما تجد أقوال الأئمة في الراوي الواحد، تجدها أحيانا تبدو متعارضة، فقد يوثق واحد منهم الراوي وقد يجرحه آخر، وهذه أيضا لها قواعدها للنظر في أقوال الجارحين والمعدلين لحملة الحديث، وقواعدهم يسيرة قريبة ليس فيها عسر، ولكن مدار ذلك على إخلاص النية لله جل وعلا، كما سيأتي وننظر إن شاء الله إذا أتى فيما يتعلق بإسناده وصحته وعدمه. كانوا يقولون قديما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وسيأتي أنه إنما يبقى علمه، يعني بعد أن يموت هو ويرحل، إنما يبقى علمه على قدر نيته. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن يمان عن ابن ثوبان عن أبيه، وهو ثابت بن ثوبان، عن عبد الله بن ضمرة السلولي عداده في ثقات التابعين، عن كعب قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا أو معلمه. هذا إسناد حسن، وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، لأن الذي معنا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام كعب. قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا أو معلم. إسناده إلى كعب إسناد حسن، ولكن رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة يرفعه بإسناد حسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالما ومتعلم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير ابن أبي عطاء عن الأوزعي عن بحير بن سعد خالد بن معدان قال: الناس عالم ومتعلم، وما بين ذلك همج لا خير فيه. الهمج جمع همجة، هو الأحمق الذي لا يتماسك. الناس عالم ومتعلم، وما بين ذلك همج لا خير فيه. إسناده ضعيف. محمد بن كثير هو من شيوخ المصنف ضعيف. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي الحافظ أحد شيوخ الإمام أحمد الثقات، حديثه عند الجماعة سوى البخاري. حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن الحسن قال كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح. قال الألباني في ضعيف الجامع حديث موضوع. تأمل الفرق بين الحكمين. أحمد في الزهد ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح، الألباني في ضعيف الجامع حديث موضوع. هذا كله من أجل إعمال القواعد، لأن الأحاديث على ثلاثة أقسام: متفق على قبول، وليس هو بالمتفق عليه على حسب الاصطلاح أي أخرجه البخاري ومسلم، وإنما اتفق العلماء على قبوله والعمل به إن لم يكن صحيحا، لأنهم لم يشترطوا الصحيح وحده في العمل به، فلو كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره فإنه قد ثبت، والحديث إذا ثبت يجب العمل به كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث، قسم اتفق أهل الحديث على قبوله والعمل به، وقسم اتفق أهل الحديث على رده وعدم العمل به وعدم جواز العمل به، اتفقوا على رده، وقسم بين هذين القسمين، وهو ما تنازع فيه العلماء بالتصحيح والتضعيف، وقد يختلفون، فبعضهم قد يصحح النص وبعضهم لا يصححه، قد تنكشف لبعضهم علة تخفى على غيره، وقد يجمع أحدهم الأحاديث والطرق لكي يصل إلى رفع الحديث عن درجة الضعف، وقد لا يعني آخر نفسه في جمع الطرق كما فعل الأول فلا يصل إلى النتيجة نفسه. هذا القسم هو الذي وقع بسببه الاختلاف: الأول اتفقوا على قبوله، الثاني اتفقوا على رده، وأما الذي هو بين هذين القسمين فهذا يقع فيه النزاع، والذي يصحح الحديث أو يثبته يجب عليه أن يعمل به، فإذا لم يصح على حسب القواعد عند غيره لا بالتشهي ولا باللعب، وإنما على حسب القواعد، فالعلماء يراجع بعضهم بعضا إلى يوم الناس هذا. فالشيخ العلامة الألباني نظر في السنن الأربعة وأخذ يفحصها على حسب القواعد وما أداه إليه بحثه وعلمه، فحكم على بعض ما حكم عليه بأنه حسن أو صحيح لأنه ضعيف، وكذلك على بعض ما حكم عليه بأنه ضعيف لأنه يرتقي إلى رتبة الحسن، فهذا معاصر. فالعلماء ما زال بعضهم يرد على بعض، والصدور واسعة منشرحة، لأن العلم ليست فيه عواطف، العواطف لا تدخل في العلم، العواطف تدخل في الحماسيات، تدخل في الانفعالات والعصبيات، وأما ما يتعلق بالعلم فبرود القمة الثلجية هو ما ينبغي أن يجده الباحث في ضوء القواعد العلمية المنضبطة، فيبحث بحثا صحيحا وما أداه إليه اجتهاده قال به، وقد فعل ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فإنه قد صحح بعض ما ضعفه بعض المشاهير من العلماء المتقدمين، وضعف أيضا بعض ما صححوه، ولكن الرجل لم يكن يحكم بالتشهي ولا كان بالذي يلعب ويعبث بالشريعة، إنما كان عنده من الإخلاص الذي بيّنته طريقته وبيّنته أخلاقه كان عنده من الإخلاص ومن الدقة في العمل ما هو مشهود له به، فإذا ما صح عنده فإنه يلتزمه ولا يبالي، رحمه الله رحمة واسعة. فالعلماء قد يختلفون مثل هذا الاختلاف، فكان ماذا؟ لا شيء، هذا قديم في الأمة. وأما الاختلاف في الأحكام لا على الأحاديث، بل فيما يتعلق بالأحكام التي يترتب عليها عمل أو يترتب عليها له فيما يتعلق بالعمليات، أما الاختلاف في هذه المسألة فإن العلماء قد ضبطوه وبيّنوا أسبابه في مصنفات برأسها، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه بحث السبب في اختلاف العلماء، قال إن العالم ربما لم يبلغه الحديث وبلغ الحديث إلى غيره، فهذا الذي بلغه الحديث يأخذ به، والذي لم يبلغ هو عنده في حيز المعدوم، وقد يبلغ الحديث واحدا منهما لكنه لا يثبته، يجد فيه علة قادحة أو يجده شاذا، وعنده من هو أوثق من الراوي الذي رواه وقد خالفه فيرده لشذوذه أو للعلة الخفية القادحة فيه، أو لأنه لما جمع الطرق وجده مضطربا على حسب اجتماع الطرق، أو يجد الاضطراب في متنه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وقد لا يستطيع الاستنباط من النص الذي يثبته أمور كثيرة رصدها بدقته المعهودة رحمه الله من أجل نفي الظنة عن علمائنا رحمة الله عليه، لأنه لا يتصور يكون هنالك عالم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المعاندة، يعني يأتيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ثابتا عنده فيقول لا أعمل به، لا تجد عالما قلبه ذرة من تقى يجترئ هذا الاجتراء. حتى إن الشافعي لما روى حديثا فقيل له يا أبا عبد الله تقول به؟ صعدت فرائصه، قال ويحك، أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ يعني أن الذي يفعل ذلك لا يكون في حيز الإسلام العظيم، ذلك أتى بهذه الأمور التي هي بخارج الملة، أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ وهو من لباس النصارى في عهده. وكذلك أرأيتني خارجا من كنيسة؟ يقول ما ظنك بي أن أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا أقوله؟ لابد من نفي الظن عن علمائنا عليهم الرحمة، أن نحسن الظن بهم. هذه الأمور التي وقع فيها باختلاف في أمثال هذه الأمور العملية تعود إلى تلك المسائل والأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها غيره أيضا حتى في هذا العصر. إن أسباب الاختلاف حرر فيها العلامة ابن عثيمين رسالة لطيفة، وهي ملحقة ببعض طبعات كتاب العلم له رحمه الله رحمة واسعة، فبين فيها أيضا لطلاب العلم المعاصرين بلغة معاصرة سهلة قريبة، بين في تلك الرسالة أسباب اختلاف أهل العلم لأجل ألا يسيء الظن بهم واحد من طلاب العلم. فالحكم على الأحاديث يكون على حسب القواعد المرعية، ثم العلماء بعد بشر من البشر يصيبون ويخطئون، نسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا محمد بن الحسن الصنعاني اليماني الإبناوي، وثقه أبو زرعة وابن حبان، وقال الدارقطني ليس بالقوي. قال حدثنا منذر هو ابن النعمان الأفطس، وثقه يحيى ووثقه ابن حبان، عن وهب بن منبه قال مجلس يتنازع فيه العلم، يعني يناقش وتبسط مسائله، بمعنى ما يتبادر إلى الذهن من أمور التنازع. مجلس يتنازع فيه العلم يعني يناقش وتبسط فيه الأدلة، أحب إلي من قدره صلاة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمر. إسناد هذا الأثر إسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع وابن الجراح متفق على إمامته وجلالته. قال سفيان ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا. إسناده إسناد صحيح. وقال الحسن بن صالح ابن حي الثوري الإمام الثقة وكان من أئمة الاجتهاد وأئمة الإسلام. قال الحسن بن صالح الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. إسناده إسناد سابق. إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة السنن أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد، وسالم لم يدرك أبا الدرداء رضي الله عنه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. الحديث ضعيف لأجل أن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء وهو يروي عنه هنا. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الخراساني وهو ميمون الوراق وهو مستور، عن الضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، والجمهور على أنه ثقة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. رجال الإسناد ثقات سوى ميمون الوراق فإنه مسحور ولكنه توبع. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث بن سواد، وأشعث ضعيف، عن الحسن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال الحكماء العلماء. ورجال الإسناد موثقون غير أشعث بن سواد، لكن تابعه عوف الأعرابي عن الحسن. قال الإمام رحمه الله أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين قال علماء فقهاء. ورجال هذا الإسناد ثقات، لكن لم يذكر أبو إسحاق الفزاري في من سمع من عطاء قبل اختلاطه. قال الإمام رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد واليشكري الحجة القدوة الحافظ أبو قدامة السرخسي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر، وإسناده إسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى قال وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن سفيان بن عيينة قال أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله عز وجل، فإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي والحافظ أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم أحد رجال الستة الثقات يقال تغير بأخرة، عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة الرهاوي الحافظ الثقة وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة، عن سيار هو العنزي الثقة الثبت متفق على توثيقه، عن الحسن قال منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، فمن تكن الآخرة همه وبث وسدمه، وبث الحاجة إكثار ذكرها والدأب في نشرها وإذاعتها، والسدم اللهج بالشيء والولوع به، يقال سدم بالشيء من باب شرب حرص عليه ولهج به، فهو سادم وسدم وسدمان. فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته، وضيعة الرجل ما يكون من معاشه ويكون منه معاشه في الصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك، ويجعل غناه في قلبه. ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته. والمراد بالإفشاء هنا تكثير المعاش وكثرة المشاغل التي تلهي عن الآخرة. يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه، ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. إسناده إسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو عميس وعتبة بن عبد الله ابن عتبة المسعودي الحافظ الثقة وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة، عن عون وابن عبد الله بن عتبة الهذلي متفق على توثيقه وروايته عن عبد الله مرسلة، عن عون قال قال عبد الله رضي الله عنه منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قال وقال الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا ضعيف للإرسال ولكنه موصول عند الطبراني بسند ضعيف. قال الإمام رحمه الله أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار قال حدثنا عنبسة بن الأزهر والشيباني قال غير واحد لا بأس به، وقال ابن حبان كان يخطئ، عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال من يخشى الله فهو عالم. محمد بن حميد وهو شيخ المصنف رحمه الله ضعيف. قال الإمام رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. ليث بن أبي سليم ضعيف. قال الإمام رحمه الله أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن أبي ربيعة الصنعاني يريد صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. كنيته أبو كامل الدمشقي ضعفه الجمهور. قال البخاري رحمه الله له مناكير. وقال الشيباني وغيره متروك. قال حدثنا ربيعة بن يزيد والإياذي الدمشقي سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. هذا الأثر الذي رواه واثلة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف جدا، كما قال الألباني في تحقيقه على مشكاة المصابيح. في إسناده متروك، كما قال الشيباني عن يزيد بن ربيعة الصنعاني. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية والفزاري الحافظ الثقة أبو عبد الله الكوفي أحد رجال الستة المحتج بهم عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي عن عباس العمي وهو مجهول قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض وأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يطع أمرك. الإسناد إسناد ضعيف. عباس العمي مجهول. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا المعلى ابن أسد وهو العمي الحافظ المتقن وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع الثقة القدوة احتج به الشيخان وغيرهما. قال سمعت أبا الهزهاز وهو نصر بن زياد ابن عباد العجلي قال سمعت أبا الهزهاز يحدث عن الضحاك وهو الضحاك بن مزاحم وهو لم يسمع من عبد الله بن مسعود. قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اغد عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. والإسناد ضعيف منقطع. فالضحاك لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الوليد بن سليمان عن علي بن زيد هو الألهاني وهو أحد الضعفاء اتفق أهل العلم على ضعفه. عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. هذا الحديث ضعفه الألباني وغيره. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني هارون بن رئاب هو البصري وثقه الجمهور ولكنه لم يدرك ابن مسعود. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل. وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضاء بما يصنع. الإسناد ضعيف منقطع. هارون بن رئاب لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الحسن، ولم تعرف للأوزاعي رواية عن الحسن. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل، ففضلي على أدناكم رجلا. الإسناد ضعيف منقطع. لم تعرف للأوزاعي رواية عن الحسن. وقد أورده أي هذا الحديث وقد أورده التبريزي في المشكاة. وقال الألباني: سنده إلى الحسن صحيح ولكنه مرسل، لأن الحسن رفعه، وله شاهد موصول من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن عبيد الله وأبو عاصم البصري قال الصيرفي: كان ثقة صدوقا. عن الحسن بن ذكوان وهو متهم بالتدليس وقد عنعن. عن ابن سيرين قال: دخلت المسجد فإذا الأسود بن سريع رضي الله عنه يقص، وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، فميلت إلى أيهما أجلس، يعني ترددت وتحيرت إلى أيهما أجلس، إلى الأسود بن سريع وهو يقص أو إلى حميد بن عبد الرحمن يذكر العلم، فميلت إلى أيهما أجلس فنعست، فأتاني آت فقال: ميلت إلى أيهما تجلس؟ إن شئت أريتك مكان جبرائيل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن. إسناد ضعيف. الحسن بن ذكوان متهم بالتدليس وقد عنعن رواية عن ابن سيرين. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود، وحديثه عند الجماعة سوى مسلم. عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال ابن حجر: صدوق يهم. ونصر بن علي هو الجهضمي الحافظ الثابت، أحد رجال الكتب الستة المستج بهم. قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل قال الحافظ ضعيف. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه في مقدمة السنن، وأخرجه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. قال الإمام الدارمي رحمه الله: ورنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. ورواه أيضا ابن أبي شيبة وابن عبد البر الجامع بإسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه أبو داود والحاكم وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب هو القمي عن هارون بن عنطرة هو الشيباني حداده في أهل الصدق. قال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. ووثقه العدلي وابن سعد وغيرهما عن هارون بن عنطرة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا موقوف صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير وابن أبي عطاء وهو ضعيف عن ابن شوذب عن مطر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب خير فيعان عليه؟ والإسناد فيه محمد بن كثير وهو ضعيف. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا مروان عن ضمرة وابن ربيعة من الثقات الذين أثنى عليهم الأئمة قال: طالب علم أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا يعقوب هو القمي عن عامر بن إبراهيم قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طلبة العلم قال: مرحبا بطلبة العلم، وكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وكان ضعيفا في الحديث عن عبد الرحمن بن رافع وهو ممن يضعف في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم أما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل هم أفضل وإنما بعثت معلما قال ثم جلس فيهم. الإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد وكذا عبد الرحمن بن رافع وكلاهما ممن يضعف في الحديث فهذا إسناد ضعيف. قال الإمام رحمه الله أخبرنا عبد الله بن يزيد وهو ضعيف قال حدثنا المسعودي وهو ضعيف أيضا عن عون بن عبد الله لا تعرف له رواية عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لابنه يا بني إن العلم خير من العمل. إسناد هذا الأثر ضعيف. قال الإمام رحمه الله أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا محمد بن عجلان عن الزهري قال فضل العالم على المجتهد 100 درجة ما بين الدرجتين 500 سنة حضر الفرس المضمر السريع. الحضر بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة العدو يقال أحضر يحضر فهو محضر إذا عدا. والمضمر المعد لغزو أو لسباق وتضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأدلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشد لحمها. عن الزهري قال فضل العالم على المجتهد 100 درجة ما بين الدرجتين 500 سنة حضر الفرس المضمر السريع. هذا الأثر عن الزهري ضعيف. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني السكن بن أبي كليمة هو شامي سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان على قاعدته. عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. قد أخرجه الحاكم في المستدرك فإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. قال الإمام رحمه الله أخبرنا بشر بن ثابت البزار هو الحافظ الصدوق أبو محمد البصري له عند البخاري في التعاليق وأخرج له ابن ماجه. قال حدثنا نصر بن القاسم وهو مجهول عن محمد بن إسماعيل وهو مجهول أيضا عن عمرو بن كثير وهو مجهول عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جاءه الموت هو
ويطلب العلم ليحيي به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. مسلسل بالمجاهيل، وأيضا فيه إرسال الحسن، وأورده التبريزي في المشكاة. قال الألباني: هو ضعيف لإرساله. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد وهو ضعيف. قال: حدثنا مهران هو ابن أبي عمر العطار أبو عبد الله الرازي، وثقه أبو حاتم ويحيى بن معين. قال: حدثنا أبو سنان وقد تأخر سماعه من أبي إسحاق، وهو سعيد بن سنان البرجمي، روى له الجماعة سوى البخاري. عن أبي إسحاق عمرو بن ميمون قال: ذهب عمر بثلثي العلم. قال: فذكر لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. إسناد ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا بشر بن ثابت قال: أنبأنا شعبة عن يزيد بن أبي خالد، ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني أبو خالد الأسدي أحد رجال الأربعة، اختلف في الاحتجاج به تدليسه ولما يقع في حديثه من الوهم. عن هارون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث صحيح، وسيجد إن شاء الله تبارك وتعالى مرفوعا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عاصم والكلابي الحافظ أحد رجال الكتب الستة. قال: حدثنا حماد وابن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش الأسدي، متفق على إمامته وجلالته. قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، والإسناد الذي ساق به الحديث هنا إسناد صحيح. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب في فضل العلم والعالم هذه الأحاديث والآثار، وكلها تبين فضل العلم وفضل طلبته وفضل من يعلم الناس الخير. هناك كثير من الأحاديث في هذا الأمر نفسه، وعلى طالب العلم دائما حتى تعلو همته أن يديم النظر فيها، حتى إذا ما نظر فيها نظرا صحيحا أحدث الله تعالى برحمته فيه همة متوثبة للطلب، فيصبر على لأواء الطلب وعلى مصاعبه. قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. قال الحافظ: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أولها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبداً. فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، لهذا أورده مسلم في الزكاة والبخاري في الخمس، والثالث لائق بالذكر أشراط الساعة. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة. وقد ترجم البخاري للباب بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يريد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أهل الحديث ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال النووي رحمه الله عن الطائفة المنصورة، وهي التي ذكرت في هذا الحديث إشارة وردت في غيره على سبيل النص، قال: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. وقال الحافظ: قوله يفقهه أي يفهمه، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. ونكر خيرا يشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضي. ومفهوم الحديث أن من لم يفقهه في الدين، أي من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح. لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، ويصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. في ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وفي لفظ لمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن أيضا قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. في رواية لمسلم من طريق عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، إن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال النووي: قوله سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر،
فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. هكذا هو في أكثر النسخ وأحاديث في بعضها والأحاديث وهما صحيحان. ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم، أمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر ولشدته فيه وخوف الناس من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه للشهادة على ذلك، فاستقرت الأحاديث واشتهرت السنن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا خازن، في رواية أخرى: وإنما أنا قاسم ويعطي الله، معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، لست أنا معطية وإنما أنا خازن على ما عندي، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره. قال ابن القيم رحمه الله في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل لأن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، ما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وأما إن أريد به جرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا، والله أعلم. قال ابن الأثير رحمه الله: الفقه في الأصل الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم، وفقه بالضم يفقه إذا صار فقيها عالما، قد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منه، وتخصيصه بعلم الفروع لا دليل عليه. وقد روى الدارمي عن عمران المنقري قال: قلت للحسن يوما في شيء ما هكذا قال الفقهاء، قال: ويحك، وهل رأيت فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. وهذا صحيح عن الحسن، وقد مر في مقدمة السنن، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لفظ الفقه كلفظ العلم من الألفاظ التي وقع التنازع في مدلولها وحرفت عما هي لها، فلفظ الفقه تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها. من كان أشد تعمقاً فيها وأكثر اشتغالاً بها يقال هو الأفقه. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، ويدلك عليه قوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما يحصل به الإنذار والتخويف وهذا الفقه، دون تفريعات الطلاق والعتاق والإعان والسلم والإجارة، دا
وذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما تشاهد الآن من المتجردين له. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من أراد الله تبارك وتعالى به خيرا فقهه في دينه وفهمه ما ينفعه من العلم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المنطوق. وأما المفهوم فيدل على أن من لم يفقهه الله في الدين فإنه لم يرد به خيرا، فليبقي على نفسه. عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل وقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل جواب الشرط هنا على حسب ما قدم من فعله، فمن سلك طريقا، وليس شرطا مع السلوك التحصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، يعني لم يقل من سلك طريقا يلتمس فيه علما فحصله، لأنه ربما سلك الطريق ليحصل العلم فلم يحصله، إما لأنه لم يجد، إما لأنه لم يدرك، وإما لأنه لم يفهم. ولكن الأمر هاهنا مشروط بالسلوك، بمجرد السلوك عن نية الصالح، فيسلك الطريق يطلب العلم، حصله أم لم يحصله؟ إذا فعل سهل الله له طريقا إلى الجنة. الرحلة في الطلب لا يضيع أجرها أبدا ولا ثمرتها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلق تسهيل الله عز وجل الطريق إلى الجنة بسالك طريق الطلب والعلم، لم يعلق هذا التسهيل على التحصيل، وإنما على مجرد السلوك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما قد يجده وقد لا يجده، قد يحصله وقد لا يحصله، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة فتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي. وقد مر معنا في أحاديث المقدمة في هذا الباب. والحديث صحح الألباني رواية ابن ماجه وكذا رواية الترمذي، وكذلك صحح رواية أبي داود، وحسن رواية الدارمي. الحديث ثابت حسن صحيح. رضا إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، مفعول له أي إرادة رضا. حتى الحيتان في الماء، الحيتان جمع حوت وهو العظيم من السمك، هو مذكر. قال تعالى: فالتقمه الحوت، لم يورثه من التوريث الحظ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، المعنى أخذ نصيبا وافرا تاما لا حظ أوفر منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه، ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، فيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال. فقال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. فأي نصح للعباد مثل نصح الأنبياء؟ إذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، لذلك تحبه الملائكة وتعظمه فتضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. وقال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة، حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير، فأطأوا بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الأكلة، والأكلة داء يقع في العضو فيأتكل منه. وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى السادي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، فالمستهزئ. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. ففي هذا الحديث وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، والوضع تواضع وتوقير وتبجيل، فتضمن الحديث تعظيم الملائكة له وحبها إياه. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحب الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. حتى الحوت في البحر، وحتى النملة في جحرها، وحتى الجن من كان منهم مسلما صالحا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما بذل عمره وحياته في تعلم دين ربه وتعليمه والدعوة إليه جهاد من دونه، رزق المحبة في قلوب الخلق ووضع له القبول في الأرض. كان بعض أصحابه في سفر فضلوا الطريق وتاهوا وأشرفوا على الهلاك، فسمعوا صوت الشيخ يقول لهم الطريق من هنا الطريق من هنا، فما زال يرشدهم حتى استقاموا على الجادة ونجاهم الله. فلما قابلوا الشيخ قالوا جزاك الله خيرا، لقد أرشدتنا في المتاهة. قال وما ذاك؟ فقصوا عليه الأمر، فقال أنا لم أبرح مكاني، لكن ذلكم جن يحبنا. قال ذلكم جن يحبنا، تكلم بمثل صوته وأرشدهم أدلي أن يقيمهم على الجادة والطريق. العبد إذا ما أقبل على ربه جعل الله تبارك وتعالى له المحبة في السماء والقبول في الأرض، تحبه الملائكة ما في هذا النص، وكذلك تستغفر له وتستغفر له الحيتان في الماء والنمال في الجحور. فماذا يطلب طالب العلم إذا ما جد واجتهد من أجل أن يكون عالماً بدين ربه باذلاً علمه لخلقه في أرضه؟ ماذا يطلب فوق هذا؟ هذا هو الشرف وهذه هي الرفعة. قال صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إنه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصوراً على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب المهلكات باستغفارهم له. إذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟ وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض والمستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيرها، ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له. وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك استحق أن تستغفر له البهائم. وقوله صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، إن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره إلى العالم وهذه حال العالم، وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، فإن جاوز نور عبادته غيره إنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهي أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه أي في شدة ظلمته، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا فالدين قوامه وزينته وأمنته بعلمائه وعباده، إذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء أمنتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. فإن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس والشمس أعظم نورا من القمر؟ قيل فيه فائدتان: إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. والفائدة الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها، ولا يلحقها محاق، ولا تفاوت في الإضاءة. وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر، ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه، فما يكون القمر كذلك، فعالم كالبدر ليلة تمامه، وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله. فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم، فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر؟ قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البدر والبحر، وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء، كذلك العلماء زينة للأرض، والنجوم رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته، وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين لتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم راسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله. فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. وأما تشبيههم بالقمر ذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما في الفضل، والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب، وكل من التشبيهين لائق لموضعه والحمد لله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، لم يكن بعد الرسل من يقوم مقامه في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليه، إن الميراث يكون لأقرب الناس إلى الموروث، هذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم احترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيه. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين ما هو ثابت لموروثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادات ومحاربة لله كما هو في موروثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق، وبدل ما يمكن من النصيحة لهم فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره. وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة ما يربي الوالد ولده فيربوا لهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، تحميلهم منه ما يطيقون ما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه. إن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل فالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. لهذا كل روح لم يربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة، كما قيل: ومن لم يربه الرسول ويسقه إبانا له قد ذر من فدي قدسه فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. وقوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فهذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، حماهم الله عز وجل من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فلم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. أما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. هذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان الموروث المال لم يكن سليمان مختصا به. وأيضا إن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا، إنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه، ومعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. فينزه كلام الله تبارك وتعالى أن يقال إن هذا من قصده. وأيضا إنما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه، إنما كان ما أوتي أبوه من أعلى المواهب والعلم والنبوة، إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوا ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم. وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له. وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، هو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين. وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، لذلك لا ينقطع ولا يفوت، وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله، وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله، واستعانة به وافتقارا إليه وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وترديد النظر فيه يحث النفس والقلب والعقل والفطرة على الإقبال على العلم، لا يكون المرء منهوما إليه بحق، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. قال البغوي رحمه الله: قوله وإن الملائكة لتضع أجنحتها، قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه، فقوله سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم. وقيل معنى وضع الجناح الكف عن الطيران والنزول للذكر، وقيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها، تبلغه حيث مقصده من البلاد في طلب العلم، وقيل معناه المعونة وتيسير السعي له في طلبه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها الحديثة يحتمل وجهين: أحدهما أنها تعطف عليه وترحمه، كما قال الله تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يتواضع لهم. والوجه الآخر أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها، أي أن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطالب العلم، فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها، من هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا، تقرب عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. قال الخطابي بمعنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها أنه بمعنى التواضع عظيما لطالب العلم، الثاني أنه بسط الأجنحة، الثالث المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. الملائكة خلق الله المكرمون، وهم يصنعون هذا بطالب العلم لجلال مقصده ولخلوص نيته في طلبه، وهذا لو لم يكن سواه لكان دافعا لطالب العلم أن يجد ويجتهد أجل الترقي في التحصيل والوصول إلى الغاية المنشودة بفضل الله العزيز الكريم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، كان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كذلك مثل من أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الغيث هو المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه، فكان منها نقية أي طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ ونبات الأرض رطبا كان أم يابسا، والعشب الكثير العشب النبات الرطب، وكانت منها أجادب جمع جدب، وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، أصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء، فذلك النوع الأول. قال الإمام القرطبي وغيره من شراح الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، كما أن الغيث يحيي البلد الميت، كذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع، لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستخر فيها الماء فينتفع الناس به. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، هو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيره. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين باشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة بعدم النفع به. قال النووي رحمه الله: أما معاني الحديث ومقصوده، هو تمثيل الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس. النوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا، وينبت الكلأ، تنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، هي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم فينتفع به. هؤلاء نفعوا بما بلغهم، هؤلاء الرواة. وأما النوع الأول فهم الوعاه، الرواة الوعاه الذين جمعوا بين الرواية والدراية. وأما النوع الثاني فهم الذين اختصوا بالرواية ولا دراية له. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت، هي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه ينتفع به غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، إذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم. في هذا الحديث من أنواع العلم ضرب الأمثال، وفيه فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، بما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، إنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، كأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه، استنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه. هؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ أنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، إنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء، مثل أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا بوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي رضي الله عنه: لا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، رواه البخاري. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم التفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مئة أو مئتين. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع. هؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه، لا حفظا ولا فهما، لا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، هؤلاء هم الأشقياء. القسمان الأولان اشترك في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، هذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، هذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، هم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، هؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. قد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم للتنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم حاجتهم إلى المطرب الأعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. بكل صناعة وحرفة طريق ممهودة، يعرف تلك الطريق السالكون الوصول إلى الإتقان في تلك الصنعة أو تلك الحرفة، هذا موجود في كل صنعة وكل حرفة. الأمور التي تتعلق بالعلم وغيره كالأمور المعنوية لا تختلف كثيراً عن الأمور الحسية، الضوابط لا بد أن تكون موجودة، الطريق لا بد أن تكون ممهودة مسلوكة. كل مسافر يعرف طريقه بالإشارات التي تكون ويلتزم بها، وإلا تعرض للمخاطر. طريق العلم فيها الكثير من تلك الإشارات، بيانتها الآيات والأحاديث. لابد من التزود بالآداب، لابد من التحلي بها، وإلا لم يصل السالك إلى غايته. طالب العلم جاد ملتزم، لا وقت عنده للهزل ولا وقت عنده للسفه، بل هو رجل يطلب العلم فيظهر عليه بركته، كما مر في الأثر: كان الرجل يطلب الحديث لا يلبث أن ترى عليه هيئته وأثره وبركته، إنه يتعلم ما يتمسك به ويلتزم به، ويربط بين العلم والعمل، ويجتهد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى في التعلم من أجل أن يعمل بما علم. طلاب العلم ينبغي أن يعرفوا في كل مكان يوجدون فيه، بهيئتهم، بطريقتهم في كلامهم وحركاتهم ومشيتهم وقيامهم وقعودهم، لا بتكلف يتكلفون، إنما بالتزام يلتزمون. لا يحصل طالب العلم العلم على النحو المرضي إلا إذا أعد له العدة وسلك طريقه على بينة. لا بد أن يتعلم آداب السلوك أولا، وعليه أن يعرف ما يعرض في الطريق من الآفات ليجتنبه، ثم عليه بعد ذلك أن يجتهد تحلي الإخلاص ظاهرا وباطنا، وبالتمسك بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤون حياته. وعليه أن يجتهد في تحصيل الثمرة المرجوة من العلم وهي العمل. أما الفوضى التي طرأت على الساحة العلمية فهذه من الآفات العظيمة التي لحقت أبناء الأمة في هذا الزمان، وكل ذلك مرده إلى داء الاستهانة. إن كثيراً من المسلمين ضربهم هذا الداء، صاروا يستهينون بكل شيء، ولم تعد القيم التي كان لها في النفوس ما لها من الشأن والرفعة والتقدير والتوقير، لم تعد هذه القيم عند كثير من الناس بذات قيمة ولا بال، فصارت الأمور نسبية حتى فيما يتعلق بالثوابت لا بمتغيرات الأحوال. لا طالب العلم أن يعلم أن العلم يغيره، إذا مضى على مقتضى طبعه ويقول لقد فطرت على هذا، غضوباً عجولاً متسرعاً، يقال له: فماذا أفادك العلم؟ ينبغي أن يفيدك، إنما جيء بهذا الوحي من العلم الإلهي أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغرض هو الغرض الأكبر من الدين في الجملة، وهو إخراج العبد من أسر هواه إلى طاعة سيده ومولاه. هذه غاية الديانة، غاية الشريعة والدين، إخراج العبد من أسر هواه إلى طاعة سيده ومولاه. إذا بقي في أسر هواه فبماذا نفعه الدين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم له كثير من الأحاديث تدل على فضل العلم، على جلال قدره وشرف تحصيله وجمعه، تدل على فضل العالم العامل المعلم، أن ذلك يدعى في ملكوت السماوات كبيرا. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به. أن هذا بذل قدرته في هداية الناس، وهذا بذل قدرته في إضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. وهذه قاعدة الشريعة، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهذه قاعدة الشريعة، وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدو الرسول حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه. وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. من دعا إلى هدى يعني بينه للناس ودعاهم إليه، أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، أنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، إن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل يجعل وتره في آخر الليل، تبعه ناس على ذلك، فإن له مثل أجرهم، يعني كلما أوتر واحد أداه الله على يده فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، ينقص ذلك من آثامهم شيء. دعا إلى وزر، إلى ما فيه الإثم، أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، إن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزاره، أنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول، كما لو قال افعل كذا وافعل كذا، وتكون بالفعل خصوصا من الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فأنه دعا الناس إلى فعله، لهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. المهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من اتبعه. بهذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، المتسبب للشيء كالمباشر له، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبع. أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد ففضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض كالنملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني وقال المنذري، ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وقد صحح الألباني هذه الرواية في صحيح الترغيب والترهيب. قال البغوي رحمه الله: قيل إن الله سبحانه ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان ونفي الضرر عنه جازاة لهم على حسن صنيعهم. وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. قال الإمام ابن القيم: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير، لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جزاه الله من جنس عمله، كأن جعل عليه من صلاتهم وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا إن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته على الله من صلاته وصلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له إظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. وعن الحسن مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل فضلي على أدناكم. رواه الدارمي وقد مر معنا في هذا الباب. قال الألباني رحمه الله: وسنده إلى الحسن صحيح لكنه مرسل، ويقويه أن له شاهدا موصولا، والشاهد الموصول هو حديث أبي أمامة الباهلي الذي مر، رواه الترمذي وصححه الألباني، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوصف والبزار بسند حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فضل العلم خير من فضل العبادة، لأن قليل العبادة مع العلم خير من كثير العبادة مع الجهل، كانت زيادة العلم خيرا من زيادة العبادة. وخير دينكم الورع، يعني أن الزهد والكف عن المحارم واجتناب الشبهات وخير شعب الدين وأفضله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة إماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، لا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم يتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. أما العابد غايته أن يجاهده يسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه. قال العلماء: لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه، قال: أتقاهم لله. وأصل الكرم كثرة الخير، من كان متقياً كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. فلما قال: ليس عن هذا نسألك، قال يوسف الذي جمع خيرات الدنيا والآخرة وشرفهما، فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه مجمله ومبينه، إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها كما في حالة يوسف عليه السلام، والإسلام مع الفقه. معادن العرب أصوله فقه بضم القاف وحكي كسرها أي صاروا فقهاء عالمين أحكام الشرعيات الفقهية. الذي سألوا عنه كان راجعا إلى قبائل العرب. الآن أنت ترى مصداق ذلك بفضل الله في كثير من الحالات. يكون الرجل غير متمسك بالدين بعيدا عنه، لا تعلق له بالعلم ولا بالشرع إلا تعلقا يسيرا يأتي به أحيانا ويتركه أحيانا، ولكن تجد عنده من المروءة ومن شرف النفس ومن محبة الخير ما يتحلى به، وإن كان ذلك لا يصدر عنه على سبيل التقرب إلى الله كأنها سجية، وهو متحلل من الشريعة لا يتمسك به. ترى هذا في بعض الناس إذا آتاه الله الهداية فتجد حاله بعد أن يهدى إلى الحق ومعرفته والالتزام به والإقبال على الدين والعلم، تجده متفرداً عمن كان سفيهاً متدنياً في حال انحلاله من الشريعة ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لأن هذه القيم والمثل التي آتاها الله تبارك وتعالى الخلق إنما هي عطاء منه ومنا. في الجاهلية وهم يعبدون الأصنام ويشركون بالواحد العلام كان منهم من شرف النفس ومن فضائل الخير ومن الكرم والمروءة ما يضرب به المثل، فلما دخلوا في دين الله تبارك وتعالى ومعهم هذه الخلال ومصاحبة لهم هذه الصفات والشيات كانوا بارزين مبرزين. عمر في حسمه الذي فطره الله تبارك وتعالى عليه في وضوحه عدم التواء نفسه كان في الجاهلية قبل الإسلام على هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعز به أو بمن كان على مثل شاكلته دين الله جل وعلا، فلما دخل في الإسلام بهذه المروءة وشرف النفس وما كان قد آتاه الله تبارك وتعالى هذه الخصال العظيمة والصفات الجليلة كان في الإسلام مبرزا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. على الإنسان أن يجتهد في أن ترى ثمرات العبادة التي فرضها الله تبارك وتعالى على الناس أن ترى هذه الثمرات فيه، أن الله تبارك وتعالى فرض علينا فرائض، وأكبر ذلك بعد التوحيد ونفي الشرك الصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله عز وجل جعل الصلاة مهذبة للنفس من هذه الخصال التي تنهى الصلاة عنها النفس والقلب والعقل، وبين الله تبارك وتعالى أن من أجل ثمرات الصيام التقوى، وأن الزكاة تهذب النفس وتزكيها وتطهرها. الإنسان إذا أتى بالعبادات ولم تظهر فيه هذه الثمرات ينبغي عليه أن يراجع نفسه، للإنسان أن يجتهد في أن يكون معروفاً بصفات أهل الحق من أهل العلم ولو لم يعرف شخصه ولو لم يدرك اسمه، وإنما يكون معروفاً بذلك في رسمه لا في اسمه، أنها تظهر عليه وتبدو للناس في كلامه في نظراته في إشاراته في مشيته في جلوسه في قيامه في حركته لا غير ذلك. يا طلاب العلم، لقد اختصكم الله تبارك وتعالى بأعظم منة وأجل نعمة وهداكم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، فاعرفوا لله منته واشكروا الله على نعمته، ولا يكون ذلك إلا بأن تعملوا بما علمتم. وهذا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، كأن الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال. الدعوة إلى الله عز وجل بالحال أبلغ من الدعوة إلى الله تعالى بالمقال. فأنت بحالك وحركة حياتك بمعاملاتك تدعو إلى الله تبارك وتعالى أكثر. من درس تعقده أو خطبة تخطبها، والله يؤتي فضله من يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. تجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الناس معادن، أي أصول مختلفة. معادن جمع معدن، هو الشيء المستقر في الأرض، تارة يكون نفيسا، من الناس من معدنه كالذهب، والذهب لا يتأثر بالوسط الذي يكون فيه، لا يصدع، لا تعلق به شائبة من القاذورات وغيرها. ومن الناس من هو القصدير أو كالصفيح، سرعان ما يتأثر وربما يتكسر وربما يفنى ويهلك. تجدون الناس معادن، تارة يكون المعدن نفيسا وتارة يكون خسيسا، وكذلك الناس. على الإنسان أن ينظر في معدنه يعلم أنفيس هو أم خسيس، لأن الإنسان إذا كان ذا معدن نفيس فإنه يتعامل مع الخلق تعاملا يتحرك فيه دائما بالتزام قواعد الشرع، يغضي عن الإساءة ويفوت أمورا لا يفوتها من كان ذا معدن خسيس. يراجع الناس على ما يأتي منهم أحيانا من السفاهة أو عدم الالتزام بما ينبغي أن يلتزموا به من الأدب، أن يتضاحكوا مثلا في مجلس العلم، أو لا يراعون هيبة العلم ومقدار شرفه في الطلب فيتغافل عن ذلك ويداري. والحياة مبناها على المداراة لا على المداهنة. تارة يكون المعدن نفيسا فتارة يكون المعدن خسيسا. على الإنسان أن يلتفت إلى هذا الأمر ويتقي الله تبارك وتعالى في نفسه. الناس أربعة أقسام: شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني: شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث: شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه، يقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الرابع: شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. أرفع الأقسام: من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار له، سواء كان شريفا أو مشروفا. تجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. قال القاضي: يحتمل أن المراد به الإسلام، كما كان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم من مسلمة الفتح، وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة، لما دخل فيه أخلص أحبه وجاهد فيه حق جهاده. ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات، لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم في ذي الوجهين أنه من شرار الناس فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، والذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها بخير أو شر، وهي مداهنة محرمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. الحديث متفق عليه. الحسد، قال الحافظ: وتمني زوال النعمة عن المنعم عليه. صها بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، يعني أن تزول عن المحسود وترجع إلى الحاسد. والحق أن الحسد ليس محدودا بهذا الحد، هذا الحد وهذا التعريف ليس منطبقا على الحسد. الحسد هو مطلق كراهية النعمة على أخيه، من كره النعمة على أخيه فقد حسد. من كره النعمة على أخيه، مجرد الكراهة للنعمة ينعم بها الله عز وجل على العبد، هذا حسد لذلك العبد. عليه فما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وأما أن يتمنى زوال النعمة فهذا شيء زائد، مجرد أن يكره النعمة على المنعم عليه بها هذا حسد، ليس شرطا أن يتمنى زوالها ولا أن تزول حتى تصير إليه، فهذا إغراق في الحسد، إمعان في الحسد. وأما كراهة النعمة على أخيك فهذا هو الحسد. فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة من مال أو صحة أو ولد أو علم أو ما أشبه فكرهت النعمة عليه فقد حسد. هل يضرك هذا؟ هل يحسد المؤمن؟ لا يضرك إلا إذا عديت به يدا أو لسانا. ولما سئل بعض سلفنا الصالحين: أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، فقد كانوا مؤمنين، بل هؤلاء الأصباط كانوا بعد ذلك أنبياء، ومع ذلك فقد حسدوا يوسف، بل إنهم هموا بقتله وألقوه في الجب وأتوا بالحيلة، ثم رجعوا فكذبوا على أبيه، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهم مؤمنون لا شك في إيمانه. هل يحسد المؤمن؟ قال: وما أنساك إخوة يوسف. المؤمن يحسد، ولكن الذي يضره لا ما يتحرك في نفسه من العوامل النفسية، فهذه لا يخلو منها أحد إلا المعصوم، ولكن أن يعدي به يدا أو لسانا. فإذا أطلق لسانه في المحسود فهذا قد بغى وطغى وتجاوز الحد. وأما إذا أخفى ذلك في قلبه وشرع في الدعاء له والدعاء لنفسه فهذا هو الذي يستقيم على الجاد. لا حسد إلا فتنتي، هي الغبطة المحمودة وليست بالحسد المذموم كما قال أهل العلم، لأن طريق الآخرة يسع الكل، وأما طريق الدنيا فلا يسع إلا سالكا واحدا بعد سالك. الدنيا لا تسع إلا الواحد بعد الواحد، وأما ما يتعلق بطريق الآخرة فإنه طريق لاحب يسع الجميع، بل إن المؤمنين أمروا بالتنافس في ذلك، بالتنافس من الإعانة على الخير ما فيه. وأما التزاحم فلا يكون إلا في طريق الدنيا، لا يكون في طريق الآخرة. ولذلك تجد السالكين إلى الله الراغبين في الآخرة تجدهم يعين بعضهم بعض ويدل بعضهم على الخير لإخوانه ويحثهم عليه. وأما طريق الدنيا فإن الواحد إذا سلك ووجد أمرا فيه خير فإنه يخفيه عن جميع السالكين، يود لو استأثر به وحده. طريق الدنيا طريق ضيق فيه تزاحم، لا يسع إلا الواحد بعد الواحد، طريق الآخرة طريق واسع يسع الجميع. أن نخلص النفس من أدرانها، ولنخرجها من حسدها وحقدها، ولنتقي الله في أنفسنا وإخواننا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الإنسان مخلصا في طلبه راجعا إلى ربه. وأما الأثرة فإنها لا تخالط نفسا إلا أفسدتها، نسأل الله العافية. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاد تاما حدته. رواه الطبراني في الكبير، وقال العراقي في تخريج الإحياء إسناده جيد، وقال الهيثمي في مجمع زوائد ورجاله موثقون كلهم، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أخرجه الحاكم بلفظ: أجر معتمر تام العمرة. ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة، وصححه على شرط البخاري وافقه الذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، أي في درجة المحاربين لإعلاء كلمة الله. ولا شك أن طلب العلم النافع وتعليمه لمن يطلبه هو نوع من الجهاد، فإن الجهاد لا يكون بالسيف وحده، بل بالبيان والموعظة وإقامة البرهان. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني لا حظ له من هذا الخير إلا النظر، كما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتاع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. قال الألباني: وقد ذكر طرق الحديث، اعلم أن السيوطي قد جمع هذه الطرق حتى أوصلها إلى 50، وحكم من أجلها على الحديث بالصحة، وحكى العراقي صحته عن بعض الأئمة، وحسنه غير ما واحد. أما زيادة ومسلمة التي اشتهرت على الألسنة فلا أصل لها البتة، وأما الزيادة التي وقعت في أوله في بعض الطرق اطلب العلم ولو بالصين فباطلة، كما بينته في الأحاديث الضعيفة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس هنالك في الحديث لفظة ومسلمة، ولكنها داخلة على سبيل التغليب. والعلم الذي هو فرض عين وما يصح به الاعتقاد وما تصح به العبادة، فما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب، فهذا طلبه فرض متعين على كل مكلف. والتفريق بين العلم الذي هو فرض عين والعلم الذي هو فرض كفاية مما يحتاجه طالب العلم خاصة في هذا الزمان، لأن كثيرا من طلاب العلم يسلكون سبيل الطلب وهم مشغولون بدراسات في كليات يدرسون فيها علوم الدنيا، ويقع لون من ألوان الاختلال، ويصير الأمر إلى كثير من الشر في الأسرة، إلى الوقوع في العقوق، إلى غير ذلك من الصد عن سبيل الله، وفي المنتهى قد لا يفلح لا في هذا ولا في هذا. على المسلم أن يحدد في بداية الطريق ما الذي يطلب، يريد أن يكون عالماً في الشريعة، عالماً في الدين، هذا يطلب علم فرض الكفاية، لا يتوقف عند فرض العين مما أوجبه الله عليه عينا. أما إذا كان يريد أن يكون مسلماً كما أراده الله تبارك وتعالى أن يكون، بمعنى أنه يعتقد اعتقاداً صحيحاً ويعبد عبادة صحيحة ويتعامل تعاملاً صحيحاً ويتحلى بالأخلاق والسلوك الإسلامية الشرعية على النحو الصحيح، فهذا يمكن أن يكون مجاله في العلم المادي، أن يكون مجاله في العلم المادي مترقياً فيه إلى أعلى درجاته وهو مسلم صحيح. كثير من طلاب العلم يسمع الأحاديث والآثار فضلاً عن الآيات البينات في فضل العلم وشرف العلماء، فتهفو نفسه إلى الطلب، يكون مشغولاً بطلب العلم المادي في كلية من الكليات العملية فيتوقف، ثم يترك، ثم يقبل، ثم لا يفلح لا في هذا ولا فيه، ويقع كثير من الشر. فحدد بدايته، إن كنت تريد العلم الذي هو فرض عين عليك فهذا يلزمك في كل حين وحال. درست الشريعة أم درست العلوم المادية؟ يجب عليك أن تتعلم ما فرض الله عليك من العلم على سبيل التعيين، هذا ليس لأحد أن يقصر فيه. وما وراء ذلك فينبغي على الإنسان أن يحدد طريقه حتى لا تضطرب قدماه على الطريق، حتى لا يتورط في كثير من هذه الكبائر وعلى رأسها عقوق الوالدين، حتى تصير الأمة إلى حالة مستقرة. لأنه من المعلوم أن الذين يقبلون على العلوم الشرعية يجتهدون في تعلم علم الحديث. طلاب العلم جميعاً لن يكونوا من المحدثين، أي يكون العلماء جميعاً محدثين، يريد أن يكون بالغاً في الحديث المبالغة، لكن يفتح الله تبارك وتعالى في الحديث، ويفتح في الفقه، ويفتح في الأصول، ويفتح الله تبارك وتعالى لعبد فيما يتعلق بالاعتقاد حتى يحذقه ويعلمه إلى غير ذلك من هذه المسائل، وهو يتعلم ما هو مفروض عليه عيناً من سائر العلوم. فهذه النظرة المستقرة ينبغي أن تكون واضحة عند طالب العلم في بداية الطلب، فإن كان قد شرع في الطلب ووقع لون من ألوان الاضطراب في حياته، وما أكثر ما رأيناها وما أكثر ما عانى منه كثير من الطلاب، يكون على مشارف الانتهاء من دراسة عملية ثم تهفو نفسه إلى العلم الشرعي، أبوه وأمه لا يفهمان هذا، يقول أنا أريد أن أكون عالماً في الشريعة، يقولان ما هذا؟ ما هذا الطريق الذي كنت فيه؟ ولماذا تتوقف الآن؟ لماذا لم تسلك هذا من بداية الطريق؟ وأنت الذي اخترت إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تؤدي إلى كثير من الشرور. فحدد المسافة التي تقف فيها، ويكون بينك وبين العلم الذي هو فرض عين والذي هو فرض كفاية ما تعلمه أنت من تلك المسافة. كنت تريد أن تكون عالماً فلا بد من التفرغ، يتفرغ للعلم الشرعي لأنه لا يقبل مشاركة. وأما إن كنت تريد أن تكون محصلاً للعلم الذي فرضه الله عليك على سبيل التعيين فهذا يلزمك في كل حين. درست الشريعة وتفرغت للدرس أم درست العلوم المادية وتفرغت للدرس؟ أي فيها تعلم هذا وفرق بين هذا وهذا والله يرعاك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله دون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم في صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث ودل فيه على كثير من الأخلاق الحسنة والخصال المستقيم. ذكر المنذري في الترغيب والترهيب أن الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذا ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطه. وعلق الألباني في صحيح الترغيب والترهيب فقال: بهذا التخريج أوهام عجيبة نبه عليها الشيخ الناجي رحمه الله تعالى، يطول الكلام بذكره، لكن المهم هنا، هذا كلام العلامة الألباني، لكن المهم هنا التذكير بأن سياق الحديث إنما هو لابن ماجه دون مسلم وغيره ممن ذكر معه، وسنده صحيح على شرط الشيخين. ليس على ظهر الأرض ولا تحت أديم السماء أن كان أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلامة الألباني، وقال هذا الكلام، وهذا الكلام منه غريب جدا. فالحديث رواه مسلم، هو يقول رحمه الله لم يروه مسلم، لما هو لابن ماجه دون مسلم وغيره ممن ذكر معه، أن الحديث في مسلم بذات السياق الذي أنكره الشيخ رحمه الله تعالى. لا شك أن ذلك سفك قلم من العلامة الألباني، أنه أكرمه الله ثابت القدم في العلم جدا، راسخ الدعائم فيه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هذا يدل على أن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك عالم لا يسهو لا يغفل لا يخطئ. فإذا عدت أخطاء الرجل فهذا يكفيه شرفا، ولا يؤدي مثل هذا الأمر إلى شيء يكون، وإنما يؤدي إلى مزيد احترام وتقدير. إنما البشر هم البشر، وليس مثل هذا بالذي يشنع به ويطار به في الأسواق وفي البلدان، وإنما هو أمر يقع من كل أحد، هذه الأوهام تقع من كل أحد. حتى إن البخاري ومسلم تجد الدارقطني يتتبع ويلزم في حروف، فيأتي العلماء من بعده لكي يتتبعوه هو ويلزموه هو، إلى غير ذلك مما يكون بين أهل العلم، فهم بين راد ومردود عليه. العلماء دائما هكذا بين راد ومردود عليه، ولكن إذا استقامت السيرة وصحت السريرة. وأما أهل البدع والأهواء فهؤلاء لهم معاملة مختلفة، أن الحق أن أهل البدع والأهواء لا يرد عليهم بأعيانهم. سيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب المعقود لمعاملة أهل الأهواء والبدع من هذه المقدمة المباركة. هؤلاء لا يرد عليهم يعني بأعيانهم، يجادلون ويناظرون، وإنما يرد على بدعهم ويحذر منهم هم لأنهم مبتدعة. المبتدع ليس له إلا الإهانة، ليس له إلا الزجر، ليس له إلا التخشين في المعاملة والتخشين في اللفظ، لأنه لا يستحق خيرا من ذلك. هذا ما يستحقه المبتدع وما يعامل به المبتدع. أما أن تأخذ وتعطي إلى غير ذلك فهذا خطأ، وقد نهى العلماء عن مناظرة أصحاب البدع وعن مجادلتهم، وإنما نبين عوارهم وأخطاءهم ونغلظ في معاملتهم قولا وحالا، ونخشن المعاملة واللفظ لهم، يرد على بدعهم ويحذر منهم لأنهم تلبسوا بتلك البدع. وأما أهل السنة فمهما جاء من الواحد منهم من وهم أو غير ذلك هذا لا يلتفت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ومفهومه يقضي بأن الجاهل ملعون، أن الجهل ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من اللعنة إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والجاهل ليس من ذكر الله في شيء، وليس من العلماء ولا من المتعلمين، فلم يستثنه. فالحديث بمفهومه يدل على أن الجاهل ملعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يعلم المسلمين ما ينفعهم في أمور دينهم ودنيا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والحديث متفق عليه. من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. متفق عليه. فهذه كلها من أشراط الساعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. تكثر النساء، قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، وظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، يعني تقع قدرا. ولو أنك ذهبت إلى مستشفى من مستشفيات الولادة فراجعت السجلات لوجدت عدد الإناث أكثر بكثير من عدد الذكور. من أشراط الساعة أن يكثر النساء إلا الرجال، فيصير بخمسين امرأة قيم واحد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم أحيط من ورائهم. وقد مر كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث العظيم، وفيه ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور وبلزوم الجماعة وعدم الخروج على الحكام مما تستقيم به الحياة، وأن الذين يخرجون على ولاة أمورهم ولا يلزمون جماعة المسلمين في قلوبهم غش وحقد وغل، لأن الغل منفي لمن لزم الجماعة، منفي عمن لزم الجماعة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك تجد الخوارج مثلا في هذا العصر أعظم الناس حقد، وحقدهم مبني على الدنيا لا على أمر آخر. ما قال الحسن للرجل الذي أتى إليه وكان خارجي فأخذ يراجعه في شأن بعض ولاة الأمور، أقول له: يفعلون ما يفعلون. قال: أمنعك من الصلاة؟ قال: لا. قال: أمنعك من الحج، من الزكاة، من الصوم؟ قال: لا. قال: فما أراك تقاتله إلا على دنيا منعها إياه. الخوارج من صفاتهم أنهم يقاتلون على الدنيا وإن أظهروا عكس ذلك، قتالهم كله على الدنيا أجل الأثرة لا من أجل شيء آخر. وهذه علامة من علاماته، وهي ظاهرة في هذا العصر. هم إنما يتكلمون في المنتهى لا عن تحكيم الشريعة، لأنهم لو أرادوا تحكيم الشريعة لسلكوا إليها السبل المستقيمة، أنه كيف يصل المرء إلى تحكيم شريعة الله والحكم بما أنزل الله وهو لا يحكم بالشريعة ولا يحكم بما أنزل الله. وسيلته إلى الحكم بما أنزل الله أن يتحلل من الحكم بما أنزل الله، لأنها ليست بوسيلة شرعية، فهذا لا يتخذ وسيلة إلى الحكم بما أنزل الله أن يلتزم هو بما أنزل الله، إنما يخرج على ذلك ثم يدعي أنه يريد أن يحكم بما أنزل الله، وهم في نهاية الأمر إنما يطلبون الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعدن في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. القرآن يقدم أصحابه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وكذلك في الجنة. القرآن يقدم صاحبه في الدنيا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع في القبر بين أكثر من واحد قال: أيهم أكثر قرآنا، يعني أيهم أكثر جمعا للقرآن، فإذا قيل فلان قدمه في اللحد. فالقرآن يقدم المرأة ميتا جثة هامدة، يقدمه في لحد، ويوم القيامة كما في القبر يحاج عن حامله. وأما في الجنة فإنه يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تحمل. فالقرآن يرفع صاحبه في الجنة منازلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على طالب العلم أن يولي القرآن اهتمامه وأن يجتهد في حمله على النحو الصحيح. وكثير من طلاب العلم يجتهد في فروع العلم المختلفة ولا يبالي بكتاب الله جل وعلا، هذا يحدث خللا مريعا في فهمه، لأن القرآن هو معدن العلم وهو أصله، وكل ما يأتي بعد ذلك إنما هو لخدمته، يعني لخدمة كتاب الله جل وعلا. والعلوم الإسلامية كلها إنما كانت من أجل خدمة القرآن العظيم وبيان مقاصده. جمعت السنة ببيان تلك المقاصد، أنها هي المذكرة التفسيرية لكتاب الله جل وعلا. وكذلك ما تفرع من العلوم عند أهل العلم من المسلمين إنما كان من أجل كتاب الله جل وعلا. لما نظروا في إعجاز القرآن تكلموا في علم البلاغة، وأخذوا أيضا للضبط في اللفظ لعلم النحو والصرف إلى غير ذلك من هذه الأمور التي إنما نشأت في دوحة القرآن العظيم. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إذا طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. الحديث حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة العلم. والحديث حديث صحيح ثابت. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. هذا الحديث صححه الألباني في السلسلة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وفي رواية: أو نهرا تراه، قال يعني حفرة، ولم يذكر فيها المصحف. خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. هو حديث صحيح، رواه ابن ماجه وغيره. من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. هذا كله في بيان فضل العلم، أن الإنسان إذا هدي إلى الطلب والتزم آدابه حصل العلم بنية صالحة، ثم أقامه الله تبارك وتعالى في مقام التعليم، إن هذا الأجر يلحقه من بعد موته، يخلفه من خلفه من ورائه، فيكون هو ترابا في قبره، ويكتب له من الأجر ما كان سببا فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، أن يرزقنا الإخلاص في العلم وفي الطلب، أن يرزقنا الإحسان في العمل، وأن يقيمنا على الجادة المستقيمة، وأن يرزقنا الثبات عليها، وأن يجعلنا خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، بغير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر تعذر في أخبارهم بطول المدة ووقوع الفترة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فيجتهد الإنسان في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. من حمل العلم الشرعي الصحيح وبلغه فقد عدله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد أنه كلام موضوع، قال: لا، هو صحيح. فقلت له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني مسكين، إلا أنه قال: معاذ عن القاسم عن عبد الرحمن. قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع واد، وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به. هذا العلم يحمل هذا العلم، هذا هو المشار إليه، أن حملة العلم الذين بعث إليهم جاء هذا التعديل، ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. الأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول، عدول بتعديل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض. هذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة هذا العلم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأئمتنا من أهل السنة الذين حملوا علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدوه إلى الأمة، هؤلاء لا يقبل فيهم جرح الجارحين. وأما أهل البدع ورؤوس البدع فهؤلاء لم يحملوا العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم.